بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في بيان إلحاء طبق الأرث الطبقة الثانية للأخوة والأخوات والأجداد والجدات، ووصل حديثنا إلى النحو الثامن، أن يجتمع للميت أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات من الأبوين معا. يعني عندنا ثلاث صور: أن يجتمع للميت أخوة فقط، أو يجتمع للميت أخوات فقط، أو الصورة الثالثة أخوة وأخوات. هذول جميعهم من الأبوين، أخوة فقط من الأبوين، أو أخوات فقط من الأبوين، أو أخوة وأخوات من الأبوين. هاي ثلاث صور، هاي من هذا من جهة. ومن الأب خاصة، يعني أخوة فقط للأب، أو أخوات فقط للأب، أو أخوة وأخوات للأب. هاي هم بها جهد ثلاث صور، هاي الطرف الثاني. وبعد الطرف الثالث أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات للأم فقط، هاي أيضا الطرف الثالث بثلاث صور: مرة أخوة فقط للأم، أخوات فقط للأم، إخوة وأخوات للأم. إذن صار عندنا ثلاث أطراف مجتمعين: من الأبوين معا، من الأب خاصة، من الأم خاصة. هنا يأتي الكلام، إذا ثلاث أطراف منو يقدم منو يحرم من الميراث؟ المصنف قال: فلا يرث الأخوة والأخوات للأب كما في الصورة السابقة. لماذا؟ لأن قلنا الأخوة من الأبوين هم الأقرب، فيمنعون الأخوة من الأب خاصة لأنه هو الأبعد. فإذا الأخوة المتقربين من جهة الأب خاصة لا يرثون مع وجود الأخوة من الأبوين معا، لأن الأخوة من الأبوين أقرب فيمنعون الأبعد كما في الصورة السابقة في رقم 7. ويعطى للأخوة والأخوات من الأم ثلث المال. إحنا أول ما نقدم بالتوزيع نقدم منه؟ لا، من الأم، لأن من الأم بالفرض، من الأبوين ذولي بالقرابة. دائما نقدم التوزيع لأهل الفروض، نروح للمتقربين بالأم خاصة، فنعطي للأخوة والأخوات من الأم ثلث المال، ثلث المال بالفرض، لأنه فرض بالقرآن إنه المتقربين من جهة الأم يأخذون ثلث، الأخوة والأخوات من جهة الأم يأخذون ثلث المال، هذا يأخذوا بالفرض، بالفرض، نعم، بتعدد السدس، نعم، هذا بالتعدد يأخذون الثلث. ويعطى للأخوة والأخوات من الأم ثلث المال، هذا بالفرض، ويقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا. يعني إذا كان ذكور فقط بالسوية، إناث فقط بالسوية، ذكور وإناث هم بس أيضا بالسوية، لأن قلنا لا تجري هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن سبب اشتراكهم واحد هو جهة الأم. نعم. والثلثان الآخران، يعني إحنا راح نقسم التركة ثلاثة ثلاث، ثلث المتقربين بالأم راح يبقى عندنا ثلثان، الثلثان الآخران لمن كان من الأبوين، لأن ذول يرثونه بالقرابة، يرثونه بالقرابة، فنعطيهم المن للأبوين. يقسم بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، يعني إذا جميعهم ذكور بالسوية، وإذا جميعهم إناث هم بالسوية أيضا، لأن سبب اشتراكهم واحد، لأنهم من صنف واحد. وإلا يعني إذا كانوا مختلفين، بعضهم ذكور وبعضهم إناث، قسم للذكر ضعف مال الأنثى تطبيقا لقاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مسألة 1351: إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة ربع التركة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. الآن بما أنه إحنا كلامنا في الطبقة الثانية إرث الأخوة والأخوات، المصنف يريد يذكر فرض دخول الزوج والزوجة والأخوة والأخوات، وإن كان هو سوف يتكلم بالتفصيل عن إرث الزوج والزوجة، فلهذا راح يذكر لنا فرض أنه مات الزوج وترك زوجة، وترك أخوة مع الزوجة، فحينئذ الزوجة تأخذ ربع التركة، وربع هاي ربع التركة فرضا، يعني سدس ونصف، يعني الربع يساوي سدس ونصف. طبعا هاي متى الزوجة تأخذ ربع التركة؟ إذا لم يكن لها ولد من زوجها. أما إذا كان لها ولد من زوجها فتأخذ الثمن كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن إحنا نفرض على فرض أنه الزوج مات، ترك زوجة ما عندها من عندها ما عند من عندها أولاد، الزوجة لم يكن لها أولاد، وترك أخوة. أول من قدم منه الزوجة لأن يعني صاحبة فرض، فنعطيها ربع التركة فرضا، وربع التركة يعني ما يقارب سدس ونصف على تفصيل يأتي إن شاء الله، لأن الزوجة لها الربع إذا مات الزوج وليس له ولد، ولها الثمن إذا كان لها ولد. وورثته إخوته لما وفقا لما عرفت في المسائل السابقة، يعني وننتقل بعدين الأخوة الميت على نفس التفصيل اللي مر علينا، متقرب من الأبوين، من الأب خاصة، من الأم خاصة، هل هم ذكور فقط، هل هم إناث فقط، الأخوة الأخوة، هل هم الأخوة ذكور وإناث، نفس التفاصيل يأتي. وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج، يعني الميتة هي زوجة وتركت زوج وما عندها أولاد منه، وتركت إخوة، إخوة المن للميتة اللي هي الزوجة، كان للزوج نصف المال. هذا رح يأتينا إن شاء الله، إن الزوج يأخذ نصف المال فرضا إذا لم يكن له ولد منها، وله ربع التركة إذا كان له ولد منها. إحنا الآن فارضين الزوجة تركت زوجها فقط وما عندها أولاد منه، فشقد يأخذ الزوج؟ نصف، والنصف شقد يساوي؟ ثلاثة أسداس. كان للزوج نصف المال هذا فرضا، والباقي اللي هو النصف الآخر الثلاثة أسداس الأخرى من التركة وين نرجع نقسمهن؟ على الأخوة طبقا لما سبق، يعني نفس الترتيب اللي مر علينا أيضا، إنه الأخوة ذكور فقط بالسوية، إناث فقط بالسوية، أخوة وأخوات مثلا وهما متقربين من الأبوين أو الأب بالتفاضل، متقربين من الأم بدون تفاضل، نفس اللي مر علينا سابقا. غير أنه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة، لكن المصنف يريد يبين مسألة تسمى مسألة العول. وما معنى مسألة العول؟ السهام المفروضة اللي تكون مفروضة بالقرآن الكريم أكثر من الفريضة. الفريضة يعني التركة، مثلا عندنا نصف وثلث وثمن، والتركة ما تكفي نوزع على الجميع، فهنا التركة راح تنقص، التركة راح تنقص ما تكفي. عندنا فروض، أصحاب فروض هم مجتمعين تركهم الميت، والتركة ناقصة ما تكفي فروضهم المفروضة بالقرآن، هاي يسموها مسألة العول. السهام المفروضة تكون أكثر من الفريضة، بحيث الفريضة اللي هي تركة الميت تنقص، هذه تسمى مسألة العول. بعض المذاهب الإسلامية قالوا بالعول. شنو معنى العول؟ يعني يرد النقص فيها على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه، يعني التركة مو نقصت ما تكفي الفروض، فلا بد احنا ننقص من الحصص حتى كل واحد ينقص من حصته، يلا التركة تكفي، لأن السهام المفروضة أزيد من التركة الفريضة، تركة الميت كون النقص من أسهمهم. أهل العامة قالوا إنه النقص يرد على جميع أصحاب الفروض، وكل ينقص من فرضه بنسبة سهمه. أنت نصف النقص منك نصف، أنت ثلث النقص منك ثلث، فسموها بالعول. والعول يعني ماذا؟ يعني النقص الذي يرد على الجميع. هذا عد من؟ عد أهل العامة. إحنا عدنا الشيعة الإمامية طبقا لروايات أهل البيت، النقص ما يدخل على جميع أصحاب الفروض، إنما يدخل على جهة خاصة مثل المتقرب بالأبوين، بس ما ننقص المتقرب من الأم، ومن نقص المتقرب من الأب. فالعول عندنا باطل على رأي أهل العامة. هم يقولون النقص وين يرد؟ على جميع أصحاب الفروض. إحنا عندنا يرد فقط على جهة خاصة كالمتقرب من الأبوين. هذه تسمى مسألة العول. وهنا إذا كان عندنا متقربين بالأبوين كالأخت مثلا، عندنا أخت من الأبوين، هي فقط يرد عليها النقص وينقص من حصتها، هاي نسميها مسألة العول. قال: غير إنه في بعض صور وراثة الأخوات. طبعا ليش المصنف قال الأخوات؟ لأن كلامنا إحنا في ميراث الأخوة والأخوات، تكون السهام المفروضة يعني التي فرضها القرآن أكثر من الفريضة، يعني أكثر من تركة الميت. الفريضة يعني تركة الميت. فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأخو أو الأخوات من الأب. إذا ما عندنا أخوات من الأبوين، وين يرد النقص؟ على الأخوات من الأب دون الأخوات من الأم. المتقاربين من جهة الأم ما يرد عليهم نقص. طبعا هذا ورد بالروايات والأخبار. نعم. فإن سهم المتقرب بالأم الثلث يعني 2/6، وسهم الأختين من الأبوين، إذا كان عندنا الطرف الآخر أختين من أبوين، نعم، أو كان عندنا من الطرف الآخر أختين من الأبوين أو الأب، يعني أختين من الأبوين، أو إذا ما موجود أختين من الأبوين فعندنا أختين من الأب. هذول ايش قد نعطيهم؟ الثلثان، يعني 4 أسداس. وذلك تمام الفريضة. لما نحن أعطينا للمتقرب بالأم ثلث، وأعطينا للمتقرب من الأبوين ثلثان، أو المتقرب من جهة الأب فقط الثلثان، ثلث مع الثلثان صار 3/3، صار 6 أسداس. التركة خلصت، انتهت. لكن بعد عندنا زوج، والزوج ما ماخذ الفرض ماله، فهنا الفريضة نقصت. الزوج مين نعطي؟ والزوج يأخذ نصف إذا كانت الميتة زوجة مثلا. فحينئذ فإن كان، نعم، قال: وذلك تمام الفريضة. الفريضة بعد انتهت 3/3، 6 أسداس، ويزيد عليها. يعني شنو يزيد عليها؟ يعني عندنا فرض زائد بعد ما ماخذ حصته. من هو؟ سهم الزوج. الزوج التركة راح تبقى محتاجة حتى نسدد منها حق منه الزوج، والزوج يريد في مثالنا نصف إذا الزوجة ما عندها أولاد، أو يريد ربع إذا كانت الزوجة عندها أولاد. نعم، هذا بسهم الزوج. وكذلك لو كان الميت هو الزوج وترك زوجة، والزوجة الآن شو تريد؟ تريد ربع إذا ما عندها ولد من زوجها، وتريد ثمن. طيب، والتركة انتهت خلصت، هنا لابد النقص من حصص بعض أصحاب أسهام الفروض حتى نعطي إلمن للشخص اللي ما أخذ فرضه وسهمه اللي هو الزوج أو الزوجة. قال: فيرد النقص على الأختين من الأبوين. إذا عندنا متقربين من الأبوين يرد النقص على من؟ على الأخت مثلاً أو الأختين اللي متقربين من الأبوين. إذا ما كان عندنا متقربين من الأبوين، عندنا متقربين من الأب، أيضا يرد النقص على الأختين المتقربين من الأب. فإذا كانت التركة 6 دراهم، يعطى للأختين من الأم درهمان. لماذا؟ لأن المتقربين من جهة الأم يأخذون ثلث، والثلث يساوي 2/6، اللي هو كما ذكر المصنف في مثاله يعني 2 درهم. وليش نقدم المتقرب من الأم؟ لأن هي صاحبة فرض، نقدمها منها. كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفى، يعني عندنا أختين ولم يوجد زوج لأختهم المتوفى، ويعطى للزوج 3 دراهم اللي هي نصف التركة. لماذا؟ لأنه الزوج يرث النصف من زوجته، نصف التركة إذا لم يكن له ولد منها، ونصف التركة يعني 3 أسداس. الآن دفعنا درهمان للمتقرب من الأم 2/6، ودفعنا للزوج 3 دراهم يعني نصف التركة يعني 3 أسداس. إيش قد بقى عندنا؟ درهم واحد، يعني 1/6. ويبقى درهم واحد اللي هو السدس الواحد نعطيه لمن؟ للأختين من الأب أو الأبوين. إحنا سابقا كان المتقربين من جهة الأبوين إيش قد يأخذون؟ يأخذون ثلث، اثنين سدس. الآن نقصنا، نقصت، ورد النقص عليهم، فبدل ما يأخذون ثلث واثنين سدس أخذوا إيش قد؟ واحد سدس، لأن النقص ورد عليهم، لأن التركة ما تكفي. هاي مسألة العول، التركة ما تكفي، فورد النقص على الأختين من الأبوين أو الأختين من الأب. وهذا معنى إن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم، بخلاف أهل العامة. أهل العامة ماذا قالوا؟ قالوا النقص يرد على الجميع، حتى المتقربين من الأم النقصهم، حتى الزوج والزوجة المتروكة هم النقص منهم. إحنا عندنا الشيعة الإمامية تبع لروايات أهل البيت عليهم السلام، النقص يرد على جهة دون جهة، يرد على المتقرب من الأبوين فقط أو المتقربين من الأب فقط، ولا يرد على المتقربين من الأم، ولا يرد على الزوج لو كان الميت زوجة وترك الزوج، ولا يرد على الزوجة لو كان الميت زوج وترك زوجة، إنما الزوج يأخذ حصته كاملة، وبعد والزوجة المتروكة هم تأخذ حصتها كاملة، والمتقربين من الأم هم يأخذون حصتهم، والمتبقي نعطيه لمن؟ للمتقرب من جهة الأبوين أو المتقرب من جهة الأب خاصة.
كأنما بدأ نقدم الفرق والنوع الأقرب يبقى الأبعد
اللي هو
يبقى
نعم هم ما نسميهم أبعد، بس هم الروايات ذكرت أنه لأن النقص يرد عليهم يتأخرون، فنطل المتقرب بالأم صاحب الفرض، نطل الزوج أو الزوجة المتروكة هم صاحبة فرض بالقرآن، المتبقي منه لو أختين متقربين من الأبوين، لو أختين متقربين مثلا من الأب، المتبقي اللي هو السدس اللي هو الدرهم نعطيه لهم. نعم، هاي الصورة اللي ذكرها المصنف عندما السهام المفروضة تكون أكثر من الفريضة. أكو صورة في قبالها لابد أن نذكرها لأنها مهمة أيضا. أحيانا في بعض الصور الفريضة تكون أكثر، يعني زود. هسه هنا مسألة العول، الفريضة تنقص، التركة تنقص، ما تكفي أصحاب الفروض، فقلنا النقص يرد على جهة معينة من أصحاب السهام والفروض. طيب في بعض الصور عندنا الفريضة تزيد، فالسؤال هنا هاي الزيادة لمن تذهب؟ في بعض الصور تكون الفريضة أكثر، مثال ذلك كما إذا ترك زوجة وأخت من الأبوين وأخ وأخت من الأم، اشترك الميت زوجة وأخت من الأبوين وأخا وأخت من الأم، هنا الفريضة راح تزيد على الفروض بنصف سدس. لماذا راح تزيد بنصف سدس؟ لأن الأخت من الأبوين يكون لها شقد نصف التركة، لأن الأخت ترث النصف بالفرض، أعطيناها نصف التركة، نصف التركة ثلاثة سداس بعد وعد. والزوج اللي الزوجة اللي تركت شقد تأخذ؟ ربع التركة، يعني سدس ونصف. والأخ أو الأخت من جهة الأم يأخذون سدس، إيش قد زاد عندنا؟ زاد عندنا نصف سدس. الآن التركة زادت نصف سدس، هذا نصف السدس إذا زاد لمن نعطيه؟ أهل العامة قالوا نعطيه لعصبة الميت. من هم عصبة الميت؟ هم أقربائه، مثل إذا كان موجود أخوه، عمه، أبناء عمه، عم لأبيه، ذول يسموهم عصبة الميت، يعني أقرب نسبا وقرابة للميت يعطى لهم، وهذا الزائد ما يرجع نرده ونعطيه لأصحاب الفروض. هاي المسألة سميت مسألة التعصيب، وسميت بالتعصيب لأن أهل العامة قالوا أن الزائد من التركة نعطيه لعصبة الميت اللي هم الأقرب نسبا وقرابة له كأخ الميت أو عمه أو أبناء عمومته إذا كانوا موجودين، فسموها بمسألة التعصيب. هذا عندنا على روايات أهل البيت أيضا باطل، لأن الزائد لا يرد على عصبة الميت، إنما يرد على منه، على المتقرب من الأبوين. من هو المتقرب من الأبوين؟ الأخت. فالأخت نعطيها الزائد فيرد عليها الزيادة. تلاحظون بمسألة العول النقص عليه من وقع؟ على المتقرب من الأبوين. وهنا الزيادة اللي تصير لمن؟ للمتقرب من الأبوين. هاي قاعدة فقهية عند الفقهاء، يقولون من عليه الغرم له الغنم. احنا صحيح الأخت من الأبوين غرمناها ونقصنا منها بمسألة العول لأن الفريضة نقصت. الآن بمسائل الفريضة للزود إلها الغنيمة. من عليه الغرم يعني الغرامة فله الغنم. يعني إحنا في مسألة التعويل ننقصها، بمسألة التعصيب نعوضها ونزيدها. من عليه الغرم فله الغنم يعني الغنيمة اللي انغرم من بعض الجهات نعوضه نقصه ونعطيه غنيمة له في بعض الفروض. هاش نسميها المسألة مسألة التعصيب. إذا صار عندنا مسألتين، مسألة الأولى تسمى مسألة العول، إذا نقصت الفريضة عن السهام فتكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة وتركة الميت، والنقص يرد عن متقربين من الأبوين معا أو من الأب فقط. ومسألة ثانية إذا زادت الفريضة يعني عندنا حصة زائدة لمن نعطيها، تسمى مسألة التعصيب. أهل العامة قالوا نعطيها لعصبة الميت، وقلنا هذا باطل على روايات أهل البيت، إنما أهل البيت قالوا في رواياتهم وأخبارهم إنه الزيادة مال التركة نعطيها لمن؟ للمتقربين من الأبوين إذا موجودين، وإذا ما موجودين نعطيها للمتقربين من جهة الأب فقط. لماذا؟ تطبيقا لقاعدة من عليه الغرم فله الغنم. هاي نسميها مسألة التعصيب. ولا بد أن نذكر ملاحظة إنه مسألة التعصيب يعني متى تزود التركة، هاي منحصرة في بعض المسائل اللي تزود بها التركة، كما لو كان عندنا بنت مفردة أو بنتين مفردتين أو أخت مفردة أو أختين منفردتين فقط، هنا زود التركة. أما باقي المسائل ما زود من التركة شيء، فقط الفقهاء حصروها بنت واحدة بنتين، أخت واحدة أختين. هنا تأتي في بعض الفروض مسألة التعصيب وتزيد التركة. نعم، واضح إن شاء الله. هذا ما يسمى بمسألة العول والتعصيب. نعم. مسألة 1352، إذا لم يكن للميت أخوة قامت ذريتهم مقامهم في أخذ حصصهم، يعني إذا مات الميت ولم يكن للميت أخوة لكن عنده أولاد الأخوة، أبناء الأخوة، أولاد الأخوات، أبناء الأخوات، هذول طبعا في منزلتهم فيقومون مقامهم ويرثون حصص من يتقربون به. كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به. يعني مثلا إذا الميت خلف أولاد أخ فقط كان لهم السدس، لأنه أبوهم الأخو يأخذ السدس لأنهم متقربين من جهة الأب، وأمهم وكذلك إذا مات الميت وترك أبناء أخته المتقربين بالأم هم يأخذون ماذا؟ سدس، فيرثون حصة المتقربين به اللي هي الأم، لأن الأم هي أخت الميت. نعم. والباقي يرد عليهم بمن؟ بالقرابة. مثلا مثال آخر، إذا الميت مات وترك أولاد أخوين أو أولاد أختين أو ترك أولاد أخ وأولاد أخت، كان لكل واحد من الأخوة السدس بالفرض، وسدسان يرد عليه بمن؟ بالرد. إذا الميت ترك ثلاث أخوة، كل واحد منهم إذا كان هذول الأخوة متقربين من جهة أخ الميت أبوهم يرثون حصة أبيهم، وإذا كان هذول الأولاد هم أولاد أخت الميت يرثون حصة أمهم اللي هي أخت الميت، وهكذا. طبعا المصنف ما ذكرها هنا لوضوحها، فقط قال إنه ذريتهم يقومون مقام حصصهم. ذكرنا صورة واحدة، هي مهمة، هي صورة الاختلاف. مرة الميت يترك أولاد أخ، يترك ولد أخ واحد، ولد أخت، ولدين لأخ، ولدين لأخت، يترك أولاد كلهم ذكور لأخ، إناث كلهم لأولاد أخ، مثلا أولاد ذكور لأخت، أولاد إناث لأخت، وهكذا. هذا ما ذكره المصنف لوضوحه، ذكرنا حالة الاختلاف أو أولاد أخ وأولاد أخت، الاختلاف هذا ذكرنا يا. قال فلو خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأبوين، هذا اللي ذكرها المصنف من جهة أم ومن جهة أبوين، أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأبوين، أو ترك أولاد أخ للأب خاصة، لأنه إحنا قلنا الأب متقاربين بالأب يرثون، إذا ما موجودين متقاربين بالأبوين، فهو لو يخلف أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأبوين، أو يخلف من بعد موته أولاد أخ لأم وأولاد أخ لأب، كان لأولاد الأخ للأم السدس، أول ما نقدم المتقاربين بالأم، أولاد الأخ للأم نعطيهم سدس لأنهم يرثون حصة المتقاربين بها اللي هي أمهم اللي هي أخت الميت، أمهم تصير أخت الميت لأنهم أولاد أخت الميت، فيأخذون السدس وإن كثروا، لأن هذا بالفرض. وأولاد الأخ للأبوين أو هاي طبعا إذا موجودين أولاد أخ لأبوين، أو للأب إذا ما موجودين للأبوين عندنا أولاد أخ للأب خاصة، ذول يرثون الباقي. الباقي بنترك إيش قد؟ خمسة أسداس، لأن إحنا طينا السدس الأولاد الأخت اللي هم المتقربين بالأم، الأم هي أخت الميت، والأولاد الأخ للأبوين نعطيهم خمسة أسداس. وإذا ما عندنا أولاد أخ لأبوين عندنا أولاد أخ لأب خاصة، هم نعطي باقي التركة خمسة أسداس وإن قلوا. يعني شنو قصده وإن قلوا؟ يعني حتى لو كانوا واحد، حتى لو كانوا اثنين، لأن هذول يرد عليهم بالقرابة، أهل المتقربين بالأم يرد عليهم يرثون بالفرض، هذول يرثون بالقرابة المتقربين من الأبوين، وإن قلوا حتى لو كانوا واحد أو اثنين. وتقسم حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأم بينهم بالتساوي. إذا فرضنا أنهم المتقربين من جهة الأم هم أخوة فقط تساوي، إناث فقط تساوي، طيب أخوة وأخوات من الأم أيضا تساوي، لأن إحنا هاي مرت علينا أكثر من مرة قلنا المتقربين بالأم ماكو بيناتهم تفاضل، لأن سبب الاشتراك والقسمة واحد، وإن اختلفوا في الذكورة والإنوثة، يعني حتى لو كانوا مختلفين يأخذوا بالتساوي. أما حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو أولاد الأخوة والأخوات من الأب خاصة، فهؤلاء تقسم بينهم بالتساوي أيضا، أو يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى، فهل تقسم بينهم بالتساوي أيضا حالهم حال المتقربين بالأم اللي هي أخت الميت، أو يعطى للذكر ضعف الأنثنين بحيث أولاد الأخ حالهم حال المتقربين بالأخ اللي هو نفس الأخ، هم يأخذون بالتفاضل. هنا عندنا اختلاف بالروايات، فبعض يعطي تفاضل وبعض يعطي تساوي، لهذا المصنف توقف قال إشكال، الدليل مو تام مال الروايات، روايات يستفاد منها تفاضل، مثل الأخوة يأخذون تفاضل، أولاد الأخ والأخت من الأبوين هم يأخذون تفاضل، وبعض الروايات قد يستفاد منها التساوي، يعني حالهم حال المتقربين من الأم. فهنا المصنف قال فيه إشكال وتوقف لعدم تمامية الدليل، ومارد الإشكال يصير الفقيه للاحتياط، قال والأحوط لزوما هو الرجوع إلى الصلح، كون المتقربين من جهة الأبوين أولاد الأخوة والأخوات المتقربين من الأبوين أو الأخوة والأخوات المتقربين من الأب خاصة يتصالحون بيناتهم، لأنه يحتمل أن التقسيم بيناتهم تساوي، ويحتمل التقسيم بيناتهم تفاضل، يصالحون بيناتهم، أما يأخذون تساوي أو يأخذون تفاضل أو حسب التراضي بيناتهم، أو يأخذون من غير التساوي والتفاضل، وإنما يتم التوزيع من باب التراضي مو من باب منه التقسيم، يعني أحدهم يتنازل من حصة للآخر، فلا بد يصالحون بيناتهم. قال أما حصة أولاد الإخوة أو الأخوات، يعني يقصد أولاد الأخوات من الأبوين أو الأب، يعني أخوة أخوة أو أخوات من الأب خاصة، فهل تقسم بينهم بالتساوي أيضا؟ أيضا هاي عطفا على المتقربين من الأم، يعني المتقربين من الأم قسمنا بيناتهم تساوي، أو يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى مثل مثل الإرث الأخوة والأخوات، المتقربين بالأبوين يأخذون تفاضل. المصنف قال فيه إشكال لأن الدليل ما تام عليه بحسب ما يستفاد من الروايات والأخبار، والأحوط لزوما هو الرجوع إلى الصلح، يعني المتقربين من الأبوين كون بيناتهم يصالحون، والمتقربين من جهة يصالحون لو على التساوي لو على التفاضل لو على التراضي، كل منهم يتنازل من حصته للآخر. مسألة ألف، طبعا إحنا من نقول يتصالحون يعني من يقسمون ما يقولون هذا تقسيم إرث حتى ما يصير عليهم حرمة تشريعية، لا يقولون هذا تصالح هذا تراضي من عندنا، مو تقسيم يقول يعني مو تقسيم شرعي، إنما التقسيم الشرعي محتاطين به إحنا فيسموه تراضي على نحو أحدهم يتراضى ويبيح حصته المن إلى الآخر، يعني إحنا ما عندنا دليل تام إنه تساوي، ما عندنا دليل تام إنه تفاضل، فإذا هم قالوا تساوي وقالوا تفاضل وبين الشرع يصبع لهم شنو حرمة تشريعية، فلا بد يصالحون ويتراضون بيناتهم. بس على 1353 إن الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية كما سبق، يعني إيش نقصد من الطبقة الثانية؟ يعني لا يرثون إلا مع فقد الطبقة الأولى، الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد، ولكن لا يرث الجد أو الجد الأبعد مع وجود الأقرب. مرة عندنا جد مباشري للميت، ومرة عندنا جد مباشري، أحسنتم، ومرة عندنا أب الجد، أبو الجد هم جد للميت، أم الجد هم جد للميت، بس الأول المباشري يسموه الأقرب، وأبو الجد أو أم الجدة أو الجد وأبو الجدة وأم الجدة يسموهم الجد الأبعد والجدة الأبعد، إذا كان موجود الأقرب، الأقرب يمنع منه الأبعد، ولإرث الأجداد والجدات صور. عندنا مجموعة صور لإرثهم، مثلا أولا أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لأمه، فالمال كله للجد أو الجدة، يعني الميت من يموت يترك وارث واحد جد، الجد يأخذ المال كله بمن بالقرابة، أو يترك جده هم كذلك ترث المال كله بالقرابة، وهذا الجد لأبيه فقط مرة، أو مرة جد لأبيه فقط، ومرة جد لأمه فقط، ومرة جد لأمه فقط، فما دام هو وحد الوارث يرث المال كله بمن بالقرابة، إذا جد يأخذ المال كله، وإذا جد تأخذ المال كله. اثنين أن يرثه جده وجدته لأبيه، يعني هنا اجتمع الجد والجدة واثنيناتهم من جهة أبيه فقط، أن يرثه جده وجدته لأبيه، يعني هو جد وجدة مجتمعين واثنيناتهم متصلين بأبوه فقط، فللجد الثلثان وللجدة الثلث، يعني نقسم المال بيناتهم، للذكر ضعف مال الأنثى، فالذكر يأخذ ثلثان والجدة تأخذ ثلث، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرثه جده وجدته لأمه، يعني يترك جد وجدة واثنيناتهم متصلين بأمه، يعني جد لأمه جدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية. لذول مين المتقربين بالأم، واللي متقربين بالأم سبب الاشتراك واحد، فالقسمة تكون بيناتهم تساوي. رابعا، أن يرثه أحد جديه. شنو يعني أحد جديه؟ يعني واحد منهم، لو جد لو جده، أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه. يعني هاي بها أربع صور: جد لأب، جد لأم، جدة لأب، جدة لأم. هاي بها. فحينئذ يعني من كل طرف واحد، أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه، أو بالعكس جد لأب وجد لأم، جد لأم وجد لأب، وهكذا. بحيث الطرف الأول بيه جهة وطرف واحد، والجهة الثانية بها طرف واحد. فللجد أو الجد من الأم الثلث، هذا فرضا، الفرض المتقرب من الأم بالأجداد يأخذون ثلث، والباقي اللي هو من الباقي ثلثان للجد أو الجدة من طرف الأب. واضح إن شاء الله. خامسا، أن يرثه جداه لأبيه. يعني الجد والجدة موجودين، تركهم الميت وهم متقربين به من يا جهة الأب، وجداه لأمه، وعنده جد وجدة من جهة أمه. يعني عنده أربعة أجداد، جد وجدة لأبيه وجد وجدة لأمه، عنده أربعة أجداد. فيعطى للجدين من الأب ثلثان، يعني الثلثان يعني أربعة أجداد. للجد منه ضعف مال الجدة من جهة الأب، هو ترك منه جد وجدة لأبيه، فنعطيهم ثلثان لأن ذول متقربين من جهة الأب، والثلثان أربع أجداد. كيف نقسم بيناتهم؟ نقسم للجد ضعف مال الجدة. يعني مثلا هي الثلثان أربع أجداد، أربع أجداد. إذا الجد يأخذ ضعف مال الجدة، إذا قسمنا اثنين ونصف سدس، نعطي واحد وربع سدس للجدة. الجد يأخذ اثنين ونصف سدس، والجدة تأخذ واحد وربع سدس. إيش قد راح يبقى عندنا يزود؟ يبقى عندنا نصف سدس، يعني إحنا ربع سدس يبقى. طيب اثنين ونص سدس للجد، وواحد وربع سدس للجدة. إيش قد صار؟ صار أربعة أجداس إلا ربع، بقى عندنا ربع السدس. هذا ربع السدس انقسم ثلثان السدس، ربع السدس للجد، وثلث ربع السدس للجد. واضح؟ احنا عندنا ثلثان، أربعة أجداس، بغض النظر نتكلم عن الأجداس، بغض النظر كم ما كان المقدار مال المال، عندنا احنا جهة الأب جد وجدة، إيش قد نعطيهم؟ ثلثان. الثلثان إيش قد؟ أربع أجداس. أول ما نقسم الجد، الجد يأخذ ضعف مال الجدة، للذكر ضعف مال الأنثى. إذا طينا اثنين ونصف نصف سدس للجد، نعطي واحد وربع نصفه، واحد وربع المن للجدة، إيش قد راح يبقى؟ ربع السدس. هذا ربع السدس نقسمه ثلثان ربع السدس للجد، وبعد عندنا ثلث ربع السدس نعطيه للجدة، يتقسم للضعف مال الجدة. ويعطى للجدين من الأم الثلث، الثلث إيش قد؟ اثنين سدس، يقسم بينهم بالسوية. يعني الجد يأخذ سدس من جهة الأم، والجدة تأخذ سدس من جهة الأم. أما مسألة 1354 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوان كيف تتفهم؟ أول مرة تعطي ضعف للجد، الجد إيش قد يأخذ؟ لا، إحنا عندنا أربع أجداس، ثلثان أربع أجداس، عندنا جد وجدة. أنت لازم تعطي للجد ضعف مال الأنثى، أربع أجداس. شلون تقسم الأربع أجداس؟ إذا طينا اثنين ونصف سدس للجد، نعطي نصف اثنين ونصف واحد وربع للجدة، مو للضعف. إيش قد يزود من عدة؟ ربع سدس. ربع السدس قسم أيضا أحسنتم للجد ضعف مال الأنثى. الثلثين ربع السدس للجد والربع السدس المتبقي المن ثلث ربع السدس الطير الجد. واضحة إن شاء الله. لو تريدون أكتبها لكم.